جمعا بيننا مثل هذا الجمع في جنات النعيم. في الحقيقة أريد أن أستغل كل دقيقة من هذا المجلس الطيب لموضوع مهم وهو موضوع الساعة. كلنا يعي حقيقة وجود مؤامرة على هذه الأمة، والمؤامرات على الإسلام من قبل، لكن هناك من يسمي المؤامرة بالنظرية أو يصف المؤامرة بالنظرية، يعني يجعل كيف نحن نتكلم عن نظرية داروين، فيجعل نظرية المؤامرة مثل نظرية داروين، والمؤامرة حقيقة وليست نظرية، ولا يطلق عليها لفظ نظرية، لكن هذا من غفلة من يطلق هذه اللفظ حقيقة. هذا عنوان أراه في وجه من يطلق على المؤامرة هذا الوصف بأنها نظرية، تعرفه من خلال هذه الكلمة. لكن الناس على طرفي نقيض في قضية المؤامرة، منهم من يحذر الناس من المؤامرة، ومنهم من ينكر المؤامرة، والوسط بينهما الاعتقاد بحقيقة هذه المؤامرة مع تنبيه الناس من أن معاصيهم وذنوبهم هي سبب هذه المؤامرة، وأن المؤامرة هذه لم يكن لها أن تتحقق إلا بسبب معاصينا وذنوبنا، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولفظ المؤامرة لا يرد في القرآن، لكنه ورد في كتاب الله بلفظ الكيد والمكر. قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فانظر عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الكيد موجود، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لكن ربما يتكلم عن اللفظ ويقصر نفسه على هذا اللفظ، لفظ المؤامرة. طبعا ما ورد لا في كتاب ولا في السنة بهذا اللفظ. إذن الكيد والمكر موجود، والصراع بين الحق والباطل موجود، ولا بد لأهل الحق أن يكونوا جنودا على الند من جنود الباطل. تعجبت من كلمة رأيت من قالها على التلفاز وهو يقول: الحكم العربي انتهى، الحكم العربي انتهى. وأقول: بل النصر العربي قادم ليسحق من يخرج من خراسان ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. ليست قضية عروبة ولا شعوبية ولا قومية، لكنها حقيقة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر سوف يحصل. أما قوله أن الحكم العربي انتهى، فأنا أرى والله أعلم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن هذه نذر وإرهاصات وعلامات انتهاء حكمهم هم إن شاء الله. لكن حقيقة إذا قامت دولة الباطنيين فلن توقفها المسالمات والمداهنات، كل ذلك لن يوقفها، ولا مجالس التقريب التي لسان حالها هكذا تقريب، يعني تعال عندي، مش بالوسط بيني وبينك، مش كلمة سواء، لا، الكلمة كلمتي، مش كلمة سواء نلتقي عن شيء معين، لا، فالتقارب هكذا إلى عندي مش في الوسط، كل ذلك ما أفع ولا نفع، وإنما كان حقيقة عبارة عن خداع يراد به كسب الوقت من أجل تحقيق الغايات والأهداف، ولن يستفيد أهل السنة في شيء من هذه مما يسمى بالتقارب، ما استفاد من شيء أبدا. ثم بعد ما جرى وبعد هذه العقود التي قامت فيها دولة الصفويين، بعد هذه العقود سكتت أصوات التزلف وانكتمت شهادات الزور. لعلكم سمعتم من كانوا يقولون نحن نقتدي بهذه الثورة، لنا أسوة حسنة بهذه الثورة. أين هؤلاء اليوم؟ أين أصواتهم؟ هنالك أو هنا أقول أن السلفية هي دعوة للوعي العقائدي، فإن أهلها هم أسلم الناس من الفتن وأوعاهم وأكثرهم توعية للناس، وهم من تشربوا هذا المنهج العقيدة السلفية ووزنوا الأحداث والفتن بميزانها، فهؤلاء هم من أسلم الناس من الفتن وأكثرهم توعية للناس. يأتينا من يقول أنتم تدعون أنكم على الحق وهؤلاء يقولون أنهم على الحق، إلى أين نذهب؟ هيك بيقول، بعدين بيروح على بيته بيفتح التلفزيون بيتفرج ما عنده شيء. هل سألت الله بصدق أن يقيك الله الفتن؟ هل تحريت الصواب أين تكون؟ طبعا هذه الشبهة التي تلقى يقول بمثلها النصارى وغيرهم، كل واحد يدعي أنه على الدين الحق، أين الدين الصحيح؟ أو يقولها ملحد يريد أن يبث الشك في أصل التدين، فيقول كل واحد يقول أنه على الدين الحق، أين الدين الصحيح؟ لكن هل سأل الله أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه؟ وهل كلف نفسه أن يقرأ ويتدبر ويبحث عن الحق، أم أنه سوف يبث هذه الشبهة ثم يعود إلى دنياه وإلى أهله بعيدا عن طلب الحق وبعيدا عن طلب الله أن يوفقه إليه؟ من يريد الحق فلن يصعب عليه، الله سبحانه وتعالى لن يجعل الوصول إلى الحق أمر صعب مستصعب يصعب على الناس أن يصلوا إليه، لا والله. ويبقى المختلفون في الكتب الذين نقرأ عن اختلافهم، يعني الفرق المتباينة المختلفة فيما بينها، نقرأ عن عداوتهم بعضهم لبعض في الكتب فقط، لكن في الميدان وفي الواقع هم أولياء بعضهم لبعض، أولياء بعضهم لبعض، يتولى بعضهم بعضا. هل يعي من يعادون المذهب الاعتزالي أنهم يتولونه وأن فيما بينهم قواسم مشتركة؟ الآن يقول بعضهم لبعض نحن يجمعنا قاسم التنزيه، صحيح أننا مختلفون فيما بيننا، لكن يجمع بيننا تنزيه الله عما لا يليق به، وهم يجتمعون في الحقيقة على التعطيل، مثل اجتماع مثلا الاثني عشرية مع النصيرية، يقولون يجمعنا حب علي، وهم يعلمون أن كتبهم قد امتلأت بتكفير النصيرية الذين وصفوهم أتباع محمد بن نصير النميري الكوفي مؤسس الفرقة النصيرية، يعلمون أن كتبهم قد كفرتهم ووصفتهم بتأليه علي. والواقع اليوم، نجد الواقع على الساحة، التعاون فيما بينهم على الإثم والعدوان. إذن الذين رأينا، يعني يفترض مثلا أن يكون الأشاعرة هم أشد الناس عداوة للمعتزلة. من هم المعتزلة اليوم؟ هناك حلول وحدة وجود بين الاعتزال وبين الرفض، حلول وحدة وجود بين الاعتزال والرفض، هذا موجود. أين هذا العداء الموجود؟ أين العداء بين الأشاعرة والمعتزلة؟ لم نعد نرى هذا العداء، إنه في السطور وليس في الحقيقة وليس في الواقع. ولكن هل يعي إخواننا السلفيون أهمية دورهم في تغيير الواقع؟ هل تعلمون أهميتكم ودوركم حقيقة في تغيير هذا الواقع؟ إلى متى يتقوقع أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ إلى متى يتشرذمون ويتفرقون؟ ألا يعلمون أنه ربما كانت هذه عقوبة بسبب إيثارهم لأنفسهم؟ يعجبني قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ما أحوجنا نحن أصحاب هذا المنهج الذي نشأنا عليه وأحببناه والله ونتمنى أن نموت لأجله، ما أحرانا أن نسعى لتطبيق هذا الحديث النبوي: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. كتب الله لي لعله منذ سنتين أن آتي إلى الأردن، وهذه الزيارة الثانية، وقد دعاني أخوان لا يبدو عليهما يعني من الخارج يعني الالتزام، لكنني عرفتهما بالتضحية والسعي لنشر هذه الدعوة والدفاع عنها، ما عرفتهما إلا في الانترنت، ورأيت الاستياء يبدو رأيت الاستياء منهما بسبب الاختلاف الواقعي بين الإخوة هنا، استياء كبير جدا. ولا أستطيع أن أصف لكم محبتهما لهذه الدعوة. بحثت عنهما في هذه الزيارة فلم أجدهما، وأنا لا أزال أبحث عنهما. هناك استياء من التفرق والتشرذم الذي حقيقة سوف يؤدي إلى تقوية الفرق الأخرى، إلى إضعاف أهل السنة الذين هم حقيقة هم من بيدهم التغيير. فمن هذا المنبر أدعو إلى أن يعي إخواننا حقيقة وأهمية دورهم في هذا الموضوع، لا سيما في زمن الفتن. كنا نلام من قبل ويقال لنا: أنتم تتشددون، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء إخواننا، على الأقل تجمعنا شهادة التوحيد، تجمع بيننا وبينهم شهادة التوحيد، لماذا هذا التشدد؟ وعندما رأى الناس حقيقة هؤلاء بعد مرور عقود من الزمن أصبحوا يقولون لنا: جزاكم الله خيرا، والله كنتم صادقين في تحليلكم، وما كنا نتوقع أن يكون القوم على هذا النحو، ما كنا نتصور ذلك أبدا. هذا ما جعلني دائما أقول أن هذه الدعوة هي دعوة وعي وتوعية، ولكن أين نحن من تحقيق هذا الهدف؟ هناك لعبة ظاهرها المطالبة بالحرية، كما نرى هذه الأيام المظاهرات والانقلابات وغير ذلك، ظاهرها المطالبة بالحرية وباطنها العبث باستقرار الدول العربية الإسلامية وبالتحديد الدول العربية، ظاهرها الحرية. عتبت على إخوان لنا في بلد من البلدان حرم نساؤهم الحجاب لعقود من الزمن، لكن الجوع أخرجهم وسميت ثورتهم بثورة الجياع. يا الله لو كانت ثورة الحجاب، يا الله يا ليتها كانت ثورة الحجاب. تصور أخي المسلم ولو للحظة أنك في تلك البلد وقيل لك: أكشف حجاب ابنتك أو أختك أو زوجتك أو أمك، لا يسمح بالحجاب، ماذا سوف يكون موقفك؟ تصور ولو للحظة كيف صبر على هذا الأمر، ليس من السهل. فأقول الحمد لله أن الله يسر لهم الثورة، لكن كان بودي أن تكون ثورة في الحجاب لا ثورة في الجوع. من الأدلة على هذه اللعبة نسأل الأسئلة التالية: ما هو أول شيء فعله الأمريكان حينما دخلوا العراق؟ أهم شيء وأبرز شيء بالنسبة لي أنا، أهم شيء فعلوه بالنسبة لي مما راقبته وغفل عنه كثير من الناس، أنهم حين دخلوا تخلصوا من ما يسمى بمجاهدي خلق. لماذا؟ كان يستخدمه صدام حسين على الحدود ضد إيران. لماذا تخلصت منهم؟ ولمصلحة من؟ ما الذي يجري؟ لماذا تخلصت منهم؟ هل هي صفقات أم ماذا؟ العدو الأول يتخلص منه لإيران، في حين تقف أمريكا وجنود الأمريكان موقف المتفرج من الفيالق التي تدخل من إيران إلى العراق، القدس، بدر وغيرها من الفيالق يدخلون إلى العراق. ما الذي يجري؟ العدو الأول لإيران يتخلص منه، والفيالق تأتي والمخابرات تدخل من إيران لتعبث في العراق، بما أدى إلى شكوى الحكومات العراقية التي يرأسها شيعة يشكون من التدخل السافر لإيران في العراق، شيعة ويشكون من ذلك. ما سبب السكوت الملاحظ من أمريكا والدول الغربية على ما يجري لإخواننا في الأحواز؟ كم عدد إخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون في مآس ونكبات وذل في ظل الاحتلال اليهودي الإسرائيلي لفلسطين؟ أسأل الله يفرج عنهم يا رب. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن إخواننا في فلسطين، لا سيما إخواننا في غزة. كم عددهم؟ 5 ملايين. الأحواز 10 ملايين. 10 ملايين محرومون من مساجد، محرومون من ممارسة دينهم، ولهم قضية كبيرة جدا لا يعترف بحقوقهم لا في إيران ولا في خارج إيران. 10 ملايين. لكن موضوع دارفور مهم جدا، موضوع دارفور مهم جدا، واشتغلت عليه الأمم المتحدة. لماذا هذه المفارقات العجيبة؟ لما قامت جبهة الإنقاذ على الأسس التي يعني تعرف عليها القوم، الديمقراطية وغيرها، قامت قيامة الغرب، قامت قيامتهم وحاربوها وتآمروا عليها. لكن لما قامت دولة العمائم النووية، دولة المفاعل العمائم النووي، لا يزال هناك بعض التصريحات التي هي في الحقيقة عبارة عن ذر رماد في العيون. إذا كانت جبهة الإنقاذ تخيفكم، فمن باب أولى أن تكون دولة العمائم التي صارت أو كادت أن تصير دولة نووية، من باب أولى أن تخيفكم. وموقف الغرب مما يجري في سوريا شبيه جدا بموقفه من قضية المفاعل النووي، تصريحات شكلية فقط لا حقيقة لها. أقول: ألا تلاحظون معي التطابق، تطابق الأهداف؟ هناك أهداف متطابقة لكنها مختلفة، يعني ذات عناوين مختلفة لكنها تطابقت على هدف واحد وهو التآمر على المسلمين. بين دول الطمع التي تحتاج إلى الكسب المادي الاقتصادي، والتي الدول الجشعة التي تسعى لنهب موارد المسلمين، وبين دولة الحقد وطلب الثأر، هناك هدفان أطماع مادية اقتصادية دنيوية بحتة، لكن هناك أطماع فأرية تطالب بالفأر. ممن؟ شو خصنا نحن إذا كان هناك من قتل الحسين؟ وحقيقة الذي قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو شمر بن الجوشن، وكان في جيش علي، وهو فارسي، كان في الجيش الفارسي الذي يقاتل المسلمين، وهو الذي قتل الحسين رضي الله عنه. لماذا الطلب بالثأر؟ ممن؟ أليست هذه شبيهة بالخطيئة الأولى التي عند النصارى؟ الله لو استشارنا آدم هل يأكل من الشجرة لما يأكل؟ قلنا له لا تأكل، لكن ما استشارنا، ما كنا موجودين آنذاك. فلماذا نرث الخطيئة الأولى؟ ولماذا نرث خطيئة من قتل الحسين رضي الله عنه؟ ما الذي يجري؟ ما هذا الحقد الدفين الذي لم يكن يتوقعه أحد؟ كثير من الناس يقولون والله نحن قلبنا طيب. لا، أنت غافل، مش قلبك طيب، أنت غافل، حقيقتك أنك أنت غافل. لكن أصحاب هذا المنهج، هذا المنهج السلفي، ولله الحمد، أنا ما اغتررت أبدا منذ أن قامت هذه الدولة، والله ما اغتررت بها أبدا منذ قيامها أبدا، لمحبتي لهذه الدعوة، لمحبتي لهذا المنهج. لكن لا أزال أتعجب من السكوت المرير من بعض الجماعات الإسلامية حتى الآن على ما يجري في سوريا. سكوت عجيب جدا، بينما كانوا يشاركون الرافضة في مجالس عزائهم في موت الأذان. لماذا هذا السكوت؟ حقيقة ما يجري لإخواننا في سوريا يتطلب منا على الأقل أن ندعو لهم، أن نتحرى مواطن الإجابة، إجابة الدعاء، وأن ندعو لهم لا سيما في الثلث الأخير من الليل، أن ندعو لهم دائما بين الأذان والإقامة، أن ندعو لهم في سجودنا، لأنهم يمرون بمآس وكوارث ومصائب وفتن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم منها. لعلكم تعرفون أن الشيعة كانوا في تلك العقود الماضية كانوا يحرصون على المناظرات يعني المواجهات العلمية العقائدية بينهم وبيننا، وبقينا لذلك معهم يعني لفترة، لكن الآن لاحظنا أنهم يبتعدون عن ذلك ويحضرون للمرحلة الميدانية اللي هي العملية، ليست العقائد، ليست المطارحات العقائدية فقط. لكن كان لنا معهم مواقف من العجيب، مثلا طرح ما تسمعون به هو مثلا حديث الثقلين. حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي. طبعا يدندنون على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك العترة معه، ويأتون بشبهات. من ذلك مثلا ما ورد في مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله، يركزون عليه لأنه ذكر كلاما في أن قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وذكر أيضا الحديث: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إلى آخر الرواية. فقال أن هؤلاء هم المرادين بالآية، وهذه زلة وخطأ. لا، هؤلاء، ثم قال بأن يعني أنهم المرادون بالآية استقلالا أو على الوجه الخاص، وهذا غير صحيح. أولا أن الآية نزلت خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة الشيعة أن يأتوا بسؤال، السؤال يعني فيه إشكال بنفسه، طريقة صيغة السؤال كأن يقول فيما نزلت آية التطهير، نقول لا لحظة، هذا السؤال غير صحيح، لا يصح أن تقول فيما نزلت، يجب عليك أن تسأل كانت خطابا لمن الذي خطب في هذه الآية، المخاطب في هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم. والشبهة التي تليها، طيب كيف يقول ليذهب عنكم ولم يقل عنكن؟ كانت نساء خطابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ نرى الآية توجه الخطاب بصيغة الجمع، فنقول هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، أهل البيت، أهل البيت هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم، أبناؤه. ما التليفون؟ هذا هو، هذا هو. نقول أولا حتى نوفر الوقت، أولا ورد لفظ أهل البيت والأهل بصيغة الجمع في كتاب الله، وورد لفظ أهل البيت كم مرة في القرآن؟ 3 مرات، لا رابع عليه. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، مش يكفلنه، لكم وهم، مش وهن، له ناصحون مش ناصحات. ثم قال الله فرددناه إلى أمه. الثالث إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. سؤال بالمناسبة، ما معنى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ ما معنى ليذهب عنكم الرجس؟ هناك ارتباط مهم جدا بين هذا اللفظ بالذات وبين ما سبقه من قوله تعالى وقرنا ولا تبرجنا وأقمنا وآتينا وأطعنا. طبعا انتم تعرفون الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم، إنما يريد الله بتحقيق كنا لهذه الأمور وقرنا وأطعنا وآتينا وأقمنا الصلاة، بتحقيق كنا لهذه الأمور أن يتحقق لهم لكن التطهير. وأنا أود من كل من يشاهد هذا المجلس أن يتذكر هذا التفسير، وهذا التفسير هو الصحيح. وإلا كيف يعني يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا بدون شيء؟ لا يمكن إلا بعمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليذهب عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه إرادة، بعدما بين سبحانه وتعالى أو أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء من أجل إقامة الصلاة، من أجل إقامة الصلاة. تلاعب، حتى قال أحدهم منذ فترة، قال هنا وقع التلاعب في صحيح مسلم. ما هو التلاعب الذي ذكره؟ قال زيد بن الأرقم أورد لفظ حديث الثقلين في كما في صحيح مسلم، رواه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، مع أنه في رواية أخرى وعترتي وإنهما، يعني كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترق حتى يلدى علي الحوض. قال فانظر، هذا من رواية زيد بن الأرقم، لكنه في صحيح مسلم لم يرد بهذا اللفظ، وإنما وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. يقول هناك تلاعب في صحيح مسلم، هنالك تلاعب في عقل هذا المشبه، هنالك تلاعب من الشيطان في عقل هذا الرجل. لماذا؟ لأن الرواية التي في صحيح مسلم عالية الإسناد، وأما رواية وإنهما لن يفترقا فقد صحح شيخنا الألباني رحمه الله ووسع له ونور ضريحه وجمعنا وإياه وإياكم في جنة النعيم. صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية بعد تتبع طويل بلغ حوالي 5 صفحات أو أكثر، وبلغت بشق الأنفس درجة الحسن لغيره. فلو قارنا هذه الدرجة بالرواية في صحيح مسلم. كيف يقال أن هناك تلاعب في صحيح مسلم؟ طيب يقول لماذا إذن لم ترد بهذه الصيغة في صحيح مسلم؟ نقول هذه الروايات لم تبلغ درجة الصحة أو الدرجة العالية في الصحة على شرط مسلم رحمه الله، ما بلغت. لكن إذا قلنا أنها صحيحة فلا يلزم من ذلك أن يكون هناك تعارض بينهما. وأنتم تعلمون أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بعترته هي وصية تذكيرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى في العترة والتمسك بحقوقهم وعدم وعدم الإساءة إليهم. الآن هم يأخذون الحقوق أو ما لا حق لهم به فيه باسم أهل البيت، ويعبدون قسما من أهل البيت ويسبون القسم الآخر من أهل البيت. إذن هذه الوصية من الذي خالفها؟ الوصية النبوية، هم هؤلاء. نعود إلى الطحاوي. الطحاوي قال وعترة الرجل أهل بيته، وروى في ذلك نفس رواية زيد بن الأرقم التي في صحيح مسلم، ثم روى رواية أخرى آخرها تجرؤ بعض الناس على ماريا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة لا يسعنا أن نذكرها الآن، لكن في آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف السوء عن أهل البيت. الحمد لله الذي، طبعا الموضوع يتعلق بمن؟ بماريا، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال عنا أهل البيت، وأراد بذلك ماريا رضي الله عنها. كذلك في إذن ورد في القرآن لفظ أهل بيتي وأهلي، كما في صحيح البخاري ومسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي ووالله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. ومن أضحك وأطرف ما رأيت أن هذا المدلس كان يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي هذه إشارة حصر. تعرف شيخ في شيء اسمه إشارة حصر؟ هل يوجد من أسماء الحب الإشارة ما يكون حصريا؟ إشارة اسم إشارة ويكون حصري، يعني فقط ليس إلا هؤلاء، هذا من عجائب قولهم. فكما نرى في صحيح مسلم أهل بيتي وأهلي، وفي كتاب الله عز وجل ورد لفظ أهل البيت، والأهل في القرآن الكريم. ماذا تريدون بعد ذلك؟ طيب السؤال الآن، حديث الثقلين، أنتم حريصون على الثقلين؟ نقول نعم. ماذا عن الثقل الأكبر؟ هل تعلمون أيها الأحبة أن النصارى قد استثمروا مقولة تحريف القرآن على الأشياء؟ استثمروها. أنا مرة معلش من باب الطرفة أقول لكم، دخلت إلى غرفة نصرانية في البلطو وسألتهم ما حكم النصراني الذي يقول بأن الأناجيل محرفة؟ قالوا كافر ليس بمسيح. سجلت كلامهم وذهبت إلى غرف الشيعة وسألتهم ماذا تقولون في من يقول بأن القرآن محرف؟ قالوا ملبس عليه جاهل. قلنا هذا عالم. قالوا مجتهد. قلت صحيح صدقتم، والله مجتهد في الكفر، والله مجتهد في الكفر، مش عيب عليكم. صار يقولون من يقول بأن الأناجيل محرفة غير مسيح غير نصراني، وأنتم تقولون مسلم ومجتهد، عجيب. وكانوا يقولون بأنه لا بد، يعني هناك أمور مجمع عليها بين المسلمين، ويقصدون بأمر يعني أنهم جزء من هذا الإجماع. وقد اعترضت عليهم وقلت لما قام إجماعنا قام من دونه، الإجماع قام من دونها، أي إجماع في هذه الأمة يتحقق بدونهم؟ لماذا؟ لأن إجماعنا على حفظ كتاب الله تحقق بدونهم. هم خالفونا في مسألة أن كتاب الله عز وجل محفوظ غير محرف ولا مبدل. هم خالفون من بذلك، أليس كذلك؟ مع مخالفتهم لنا قام الإجماع ولا ما قام؟ إذن لا قيمة لإجماعهم معنا في أي مسألة أخرى بعد ذلك. ولهذا قال أحدهم لما سئل، وهو الحيدري نفسه، قيل له: لماذا لم يذكر اسم علي في القرآن؟ هذه شبهة طرحت عندهم. نعم. قال: علم الله عز وجل أنه لو ضمن لو ذكر اسم علي في القرآن لاختلف الناس ولصار القرآن على نوعين: قرآن يتبعه الشيعة وقرآن يتبعه السنة. لانقسم القرآن إلى قرآنين ولوقع التحريف في كتاب. أنتم أصلا تعتقدون أنه وقع التحريف؟ ما هذا التناقض؟ ثم أليس هذا فيه نسبة العجز إلى الله؟ أن يقال يعني ما يعني الله سبحانه وتعالى ما ذكر اسم علي لأنه ما عنده خيار ثالث، إما أن يحذف اسم علي من القرآن وإما أن يضمن اسم علي إلى القرآن فيقع في القرآن تحريف. ما هذه المدرسة العجيبة؟ ما هذا يعني ما أدري هل لهؤلاء عقول؟ هذا فيه نسبة العجز. هم يقولون أنكم تقولون بالحد لله عز وجل، أليس هذا فيه اعتقاد الحد في الله سبحانه وتعالى؟ قالوا: نحن نستطيع أن نثبت لكم فضائل علي رضي الله عنه. ألستم تذكرون في أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين هذه الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى غير ذلك. يذكرون الفضائل الفضائل الفضائل. أنا أعجب من كتاب الهاج السنة النبوية لابن تيمية، هذا الكتاب العظيم. أنا لي قصة مع قضية منهاج السنة. نشأت كان عمري يعني سنة 1982، كان عمري حوالي 25 سنة. وفي لبنان لما ذهبت يعني رأيت تحذير شديد من منهاج السنة، وبالتحديد يوم أن تمكنت حركة أمل من لبنان. يعني بياع البطيخ عم يبيع بطيخ ويقول للزبون أثناء بيعه للبطيخ: احذر منهاج السنة لابن تيمية، احذر هذا الكتاب. كنت في لندن من فترة وقال لي أحد الأخوة الأفاضل من بيت الكاظمي، طبعا لما تسمع كلمة كاظمي يعني شيء، لا هو كاظمي من كاظمة لكنه سني، وأبوه كان عنده مكتبة في العراق، وأتتهم امرأة وقالت له: يا شيخ عندك هذا الكتاب؟ مع ورقة مكتوب فيها اسم الكتاب. عندك هذا الكتاب يا شيخ؟ قال ورقة منهاج السنة. قال: أنت امرأة يعني كبيرة في السن يعني ما. ومن من العوام، شو بدك بهالكتاب؟ قالت: والله يا ابني أنا ما أعرف أقرأ، لكن رحت عند مراجعنا وذكرت لهم أني أتمنى أن أرزق بمولود، فقالوا لي: اذهبي واشتري نسخة من كتاب منهاج السنة النبوية وأحرقيه فسترزقين بولد إن شاء الله. فطردها من المكتب وقرر منذ ذلك اليوم أن يطبع هذا الكتاب وينشره في العراق، وفعل. انظر إلى الحقد، لماذا يخافون من هذا الكتاب؟ الكتاب هذا فيه لوازم كالصواعق، الله أكبر، كالصواعق. قال لهم ابن تيمية رحمه الله: تريدون أن تثبتوا فضائل علي من كتبنا؟ لم تستطيعوا أن تثبتوا فضائل علي إلا من كتبنا، وأنتم تكفرون الصحابة وتقولون أنهم ارتدوا إلا ثلاث، نشكرهم على في بعض الروايات الخمس، يعني شوية سماحة زيادة سماحة خمسة، وبعضهم سبع وبعضهم 13، وهذا بسم الله وكيلك ما فينا زيادة، ما لن نزيد على ذلك، لن نزيد على ذلك. فابن تيمية يقول: أنتم ما تستطيعون إثبات فضائل علي إلا من خلال الصحابة. ونحن نزيد على ذلك ونقول، لا نزيد على ذلك، ذكره أيضا بأن الصحابة هم الذين كتبوا القرآن الكريم، هم الذين جمعوا القرآن. تأخذوا القرآن منهم، لكن ما تأخذون السنة النبوية منهم، لكنكم تأخذون بفضائل علي وتقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون. أعطونا هذه حديث الثقلين. بالمناسبة يا إخوان، الآن هناك تحدي في التلفزيون، أنتم تعرفون في أظهر في قناة الإسلام، نطلب منكم حديث الثقلين بالإسناد الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصادركم، وإلى الآن يراوغون ولن يجيبوا على هذا التحدي. سبحان الله العظيم. في موقف كنت في أذمرة منذ فترة، فأتاني إيراني لكن ما كان يتكلم العربي، وقال لي إذا قال الرسول شيئا هل نطيعه أم لا؟ قلت نعم نطيعه، لا شك. طيب لماذا قال عمر حسبنا كتاب الله ولم يرتضي أن تكتب وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ شبهة. قلت له من قال لك ذلك؟ من أين لك ذلك؟ من كتبكم؟ قال من كتبنا. قلت له كذبت، أتحداك أعطيك 3 سنوات حتى تأتي بهذه الرواية من كتبكم. قال موجودة. قلت له كذاب، لا توجد، أتحداك هات الرواية من كتبكم. أنا سوف أعلمك كيف تأتي بالشبهة مرة ثانية، يعني أنا عم علمك، عم دربك. شو الأفضل أن تقول؟ عليك أن تقول لماذا تروي كتبكم أن عمر قال كذا وكذا. ثاني مرة تبين قولها بهذه الصيغة، أفضل لك يا متناقض. أما أن تقول من كتبكم، أنت مفروض ما تعتقد أن عمر قال هذا، مفروض أن تنزه وتبرئ عمر عن أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه لم يكن في كتبكم، ما له وجود أصلا في كتبكم. أما إذا ذكرت ذلك من كتبنا فعندنا إجابة عن هذه. فإن إحسان الظن بأبي زيد والذي هو صهر أبي عمر، مين أبو عمر يا إخوان؟ مين أبو عمر؟ ها؟ علي بن أبي طالب هو أبو عمر. أنا مرة كنت عم ببحث بالمكتبة الشيعية، قلت هل يمكن أن أجد السلام عليكم يا أبا بكر؟ خليني أفتش. عملت بحث، أول شيء كتبت السلام عليك يا أبا بكر، ما وجدت ولا أعطاني الجواب نجد ما في. قلت خليني أكتب السلام عليكم، حطيت الميل، طلع انبحار الأنوار. أوف، ما هذا؟ فإذا به المجلس يقول هذا نص الدعاء الذي عليك أن تدعو به إذا وقفت عند قبر أبي بكر بن علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم يا أبا بكر، ما أشرف مقامكم، ما كذا ما كذا، السلام عليكم يا أبا بكر. فقلت لهذا الإيراني إحسان الظن يقتدي منا أن نحسن الظن لما قاله عمر رضي الله عنه، وهو أنه كان مشفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى وجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجب علينا أن نعتقد بذلك. إذا ما وجد، إذا قلت لا لن نحسن الظن به، في عندك مشكلة ثانية، كيف تسيء الظن بمن أحسن الظن به؟ أبو عمر ابن أبي طالب عليه السلام حتى زوجه ابنته، قصدت بعمر أبي زيد اللي هو أبو زيد ابن أم كلثوم، هذا هو أبو زيد صهر أبي عمر، وأنا يعني فعلت كلمة أو كنية أبي عمر في التلفزيون، أبو عمر بن أبي طالب، حتى قال لي أحدهم سمى نفسي عمر وضبطته، يعني أول شيء قال أنا سميت نفسي عمر في المداخلة حتى تسمح لي بالمداخلة، أخاف أن لا تسمح لي، وهو كذلك ذلك. فقلنا له طيب ليش سميت عمر؟ قال عمر مش نسبة إلى عمر بن الخطاب، هناك عمر آخر، تعرفون هذه الشبهة. فقلنا حتى لو كان عمر آخر بتسموا اسمكم أنتم بابن بمثل هذا الاسم اصلا؟ يعني سموا ابنائكم باسم عمر بس، وقولوا نحن قصدنا عمر غير عمر بن الخطاب، تفعلون ذلك؟ والله لا تفعلون. حتى واحد منهم قلنا ذكرنا له احتججنا عليه، قال شو فيها الاسماء ما هي مشكله؟ قلنا حتى لو كان اسمه شارون. قال حتى لو كان اسمه شارون. قلت له شالوم يا شارون، شالوم يا شارون. ترضون باسم يزيد؟ إذا كان الأسماء ما فيها مشكلة كل هذا من الكذب. إذن حقيقة هذه يعني لا يأتون، حتى الشبهات التي يأتون بها لا يستطيع أن يأتوا بها من مصادرهم. كذلك حديث مثلا أنا مدينة العلم ورحم الله القرطبي، أعتقد أنه نقل عن آخر وهو القاضي أنه قال والصحيح النبي مدينة العلم والصحابة أبوابها، والصحابة أبوابها، لأنهما ما يفضلون خبر الواحد، وإذا صار مدينة العلم هو علي بس فقط صار خبر واحد مع خبر متواتر. إذن هم متناقضون أصحاب أهواء لا يستطيعون أن يثبتوا دعواهم من مصادر، ولذلك ماذا يفعلون يا إخوان؟ يقولون ألزموا القوم بما ألزموا به أنفسهم، ما في مشكلة صحيح. هذا نمط من أنماط المناظرات والحوارات، صحيح نعتقد به نعم أيضا، ولكن على الأقل أثبته من عندك، فإذا أبيت ما يوجد في مصادر فهنا نحتج علي من مصادر. لكن حقيقة القضية قضية إفلاس، وأيضا عدم إحسان الظن بعمر يلزم منه لوازم فاسدة أولا في حق الله الذي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس، أي من أذاهم. بلغ والله يعصمك، بلغ والله يعصمك. عصمه الله من عمر حينئذ ولا ما عصمه؟ وقع التناقض في وعد الله عز وجل، وهناك إلزامات كثيرة أخرى لن أركز عليها. لكن حقيقة أنا أعجب من منهج الشيعة الآن في التصحيح والتضعيف، عجيب جدا. أنتم درستم على فضيلة الشيخ في أصول الحديث واصطلاح الحديث، فلنستمع إلى بعض مصطلحات أحد كبار الجهابذة الشيعة في الحديث كيف يحكم على الحديث من أهم كتاب من كتب الرافضة وهو الكافي. تعرفون كتاب مرآة العقول بالمجلس؟ مثلا نذكر بعض الاصطلاحات، حسن أو موثق؟ الحسن موثق يا إخوان ولا لا؟ حسن أو موثق؟ حسن من درجة صحيح، حسن على الظاهر وقد يعد مجهولا، حسن كالصحيح. والله يا إخوان أنا أعمل قبي يعني نسخ لصق، ما أنه والله أنا كتبتها بي، لا 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 لا، نسخ لصق من 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 كتابي، كتاب مرآة العقول. طيب حسن موثق، حسن على الظاهر وقد يعد مجهولا، حسن كالصحيح، حسن موثق كالصحيح. هل كان حسن أم موثق؟ كيف صار حسن موثق كالصحيح؟ طيب حسنا وقد يعد مجهولا وآخره مرسل، ماشي ماشي. ضعيف كالموثق، طب هلأ كان الحسن كالموثق كيف صار الضعيف كالموثق؟ كالصحيح بل أعلى من الصحيح. هذه تخريجاتهم، هذه صلاحاتهم، كالصحيح بل أعلى من الصحيح، يعني كيف كالصحيح بل أعلى من الصحيح؟ طيب أيضا صحيح على الظاهر، نعم، مجهول وقد يعد ضعيفا. إذا مجهول يعني ما معنى مجهول؟ إذا الرواية فيها مجاهيل شو معناها؟ وقد يعد ضعيفا يعني مجهول لكنه صحيح وقد يعد ضعيفا، مجهول أو حسن موثق ماشي، مجهول بل حسن. بعدين مجهول ويمكن أن يعد حسنا، شو التخريج هذا؟ هل نفعت الناس في هذا التخريج؟ هل هو تخريج أم تهريج؟ طيب تخريج آخر، مختلف فيه، شرفنا يعني شو استفدنا مختلف فيه؟ حضرتك شو عم تعمل أصلا؟ أنت مخرج الآن، ماذا أفدتنا بقولك مختلف فيه؟ مثل ذاك الذي كان دائما يقول في المسألة قولان وقد ألزم، تعرفون القصة لنا الكرام. طيب مرسل كالحسن، مرسل كالموثق، موثق كالصحيح، موثق يشبه الصحيح، فهمتوا شيء يا أخوان؟ أنا ما فهمت، يمكن فهمتم أكثر أفضل مني. موثق ضعيف لكنه ينتهي إلى سلمان وهو في درجة قريبة من الصحة، بل فيها. هكذا طريقتهم. طبعا أنا من أين أتيت بهذا؟ تعرفون أني أنا يعني وضعت في ملف واحد كل أحكام، إذا سميناها أحكام، معلش نتنزل نسميها أحكام المجلس على روايات الكافر الكليني، ماذا قال وماذا ناقضه البهودي. ثم أردت أن يعني أجمع هذه الاصطلاحات حتى أبين حقيقة أن هؤلاء القوم ما عندهم شيء في علم الحديث، ما عندهم شيء. أمر آخر، تعرفون مثلا كتاب نهج البلاغة ويصفونه بين قوسين أخو القرآن، ويقولون عنه بأنه أعلى من كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هل هذه منزلة بين المنزلتين ولا لا؟ تشبه المنزلة بين المنزلتين، أعلى من كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هل تعرفون بارك الله فيكم أن البعد في الإسناد بين نهج البلاغة وبين سيدنا علي أبعد ما كان من بين الأناجيل الأربعة وبين عيسى عليه السلام؟ لأن النصارى ماذا قالوا؟ كتب متى إنجيله سنة 30 أو 40 بعد المسيح، أو 60 أو 80. لكن الشيعة ماذا قالوا؟ أتوا بنهج البلاغة الذي بين الشريف الرضي وبين علي رضي الله عنه 400 سنة وما في أسانيد. إذا هذه المتون المنقطعة بين الشريف الرضي وبين علي رضي الله عنه كم؟ 400 سنة، وهذا يصفونه بأخي القرآن وأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. في الحقيقة لا يوجد عند الشيعة في الحقيقة شيء اسمه علم الحديث، لكنه شيء أخذوه ممن يسمونهم بالعامة، نحن العامة وهم الخاصة. حتى قال قائل كما أذكر لكم الآن، يقول الحائل: ومن المعلومة التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وإنما هو من علوم عامة. ويقول: طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، يعني أهل السنة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم باعترافهم. هذا ما قاله الحر العامي، ما عندهم شيء. هذه هي حقيقة العلم الحديث عند الشيعة. وأنا ألفت كتابا، لن أطيل عليكم، ألفت كتابا، وأنا إن شاء الله تعالى من هذا المنبر أعلن إن شاء الله ابتداء من الغد سوف ينشر هذا الكتاب في الإنترنت، وحوالي 3000 صفحة. هو كان معروف قديما بعنوان أحاديث يحتج بها الشيعة، بعض منكم يعرف هذا الكتاب، لكني طورته بعد حوالي 10 سنوات. طور الكتاب وسوف ينتشر، صار حوالي، كان بالأول حوالي 1500 صفحة، الآن حوالي 3000 صفحة، وقد يعني تم تطوير الكتاب وإضافة كثير من الشبهات والرد عليها في هذا الكتاب. كتاب مهم جدا، وأرجو منكم إن شاء الله أن تستفيدوا منه وأن تدعوا لي. في هنا طرق في الطروحات في الكتاب، مثلا حديث: لا أشبع الله له بطنه، الذي يتبادر إلى ذهن الناس أن هذا فيه ذم لمعاوية رضي الله عنه، والحديث أنا أدعي أن هذا فيه ثناء على معاوية. وشيخنا شرح مادي، وصلتم له هذه الشرح في صحيح مسلم؟ في شرح ما وصلنا، أذكره ولا أتركه لكم؟ نعم. طيب، حديث: لا أشبع الله بطنه. أنا الآن يعني أحثكم على مثلا يعني كيفية استخدام الكتاب. الكتاب مهم جدا، ويتضمن دفع الشبهة وإلزام الخصم بعد ذلك. مثلا هذا الحديث سوف تجدون العنوان دائما باللون الأزرق: خذوا من صاحب الشبهة نص بالضبط، نص الرواية. وأنا ماذا فعلت؟ أنا أضع الرواية، إن كان الرواية في إسنادها ضعف أو هناك رجال ضعاف في السند، أضع الضعاف باللون الأحمر اختصارا على من يواجه هؤلاء، لأنه بعض المرات يكون هناك اسم الراوي وبعده مثلا عن، فيفهم من رأى عن أن هناك عنعنة، العلة فيها عنعنة، فإذا رأى عن باللون الأحمر لأن يعني وضعت مقدمة للكتاب فيه كيفية استعمال الكتاب. الآن فتحنا عن حديث أنا كتبت لا أشبع الله بطنه، فظهر عندي، كان أتمنى لو عندكم شاشة كبيرة إن شاء الله في المستقبل. نعم، تعرفون الحديث عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب، قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب والعني معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال اذهب فادعو لمعاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. طبعا السؤال: هل الدعاء بأن لا يشبع الله بطن معاوية دعاء عليه، دعاء عليه أم لا؟ سوف نرى. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الأكل حتى الشبع، عن الأكل حتى الشبع ولا لا؟ والتخمة، ما نسميها بالتخمة. طيب، هناك رواية رواها الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وهي عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كف عنا دشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم أو أطولهم أطولهم جوعا يوم القيامة. في رواية أخرى قال: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. وفي لفظ: فما شبعت منذ 30 سنة. وهذه رواية صحيحة، ما شبعت منذ 30 سنة، منذ أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قال ما شبعت منذ 30 سنة. قال الطيبي: والنهي عن الجشاء هو النهي عن الشبع لأنه السبب الجالب له. وقد روى عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وقد أكره على طعام يأكله قال: حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ورواه ابن أبي الدنيا من طريق سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بهذا السند. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الحديث جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فإن بعضها ليس ضعفها شديدا، ولذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعه الرواية بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. وتعرفون حديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. بعد ذلك نقول: فكيف يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشبع بطن معاوية دعاء عليه، ألا يكون دعاء له؟ إلى آخر ما. فهذا الكتاب أنا أتمنى إن شاء الله أن تحصلوا عليه، وهو طبع بعنوان: استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي. هذا يعني سوف يكون له هذا العنوان على الإنترنت، سوف يكون أحاديث يحتج بها الشيعة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تنتفعوا به وأن تدعوا له. لن أطيل عليكم، وفي نهاية هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وكما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة إخواننا على الحق، وأن يقويهم، وأن ينفع الناس بهم، لا سيما في هذا البلد الذي أرى ثمرة شيخنا الألباني رحمه الله فيه وحسرته. أقول وحسرته، والألم حقيقة يعصر قلبي أني ما رأيت الشيخ الألباني. والله إنها الحسرة، وقد كنت أمني نفسي منذ سنوات، والله لم يعني أتصور أن أقف هذا الموقف أمامه، لكنها حرقت في قلبي. وكان هناك يعني مراسلات غير مباشرة بيني وبين الشيخ، لكنني حقيقة أشعر بالتقصير أني ما رأيته. وأنا أحبه حبا جما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني ويجمعكم به في جنات النعيم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لمصادر عقيدة الأحباش، حقيقة كنت أتعجب من بعض العبارات التي يحفظونها ويحفظونها الناس، يلقنونها للناس، مثل أضرب لكم أمثلة على ذلك: لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا مخلوقا. كثير سمعتها منهم ويلقنوها للناس، يعني في مجال في مساجد كبيرة عندهم يحفظونها للناس تحفيظا، ويحرصون عليها بشكل يشددون عليها جدا. كنت أتعجب لماذا؟ أين مصادر هذه الكلمات مثلا؟ مثلا هذا اللفظ، هذا اللفظ هل تعرفون أين هو؟ لا يوجد في شيء من كتب العلماء السابقين أو كتب الحديث. قد توجد في بعض الكلام الأشاعرة المتأخرين، ولا عجب في ذلك، أنهم أخذوا أصل هذه العقيدة، عقيدة علم الكلام، أخذوه من سلفنا المعتزلة. لا يوجد في شيء من كتب المتقدمين من أهل السنة، لكنه يوجد في كتاب التوحيد لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق. وبالمناسبة يأتي المرتضى ويصف الصدوق بالكذوب، وهو مضطرب عندهم، هذا موضوع آخر. لكن هذا حتى هذا الكلام، يعني أنا ما أريد أن أعلق، لأن الأمر سوف يطول، لكن يعني الأمر بالإلزام بأنه سوف يكون محمولا يلزم في عالم الجاذبية في الأرض، وليس يعني يدل، هذا يدل على يعني هشاشة وتناقض هذه العبارات، وهي ليست من مصدر، ليس من أهل السنة، من عند الشيعة. أيضا من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، هذه يشددون عليها جدا، أين هي؟ في كتاب التوحيد للصدوق، ولا توجد في كتب العلماء المعتبرين المتقدمين عند أهل السنة أبدا. كذلك مثلا خلق العرش إظهارا لقدرته، دائما ماذا يقولون؟ قال الشيخ عبد القاهر البغدادي خلق العرش إظهارا لقدرته، وهذه قالت في أصول الدين. طيب عفوا، ما قال رواها عن سيدنا علي رضي الله عنه. طيب بين عبد القاهر البغدادي وبين سيدنا علي كم سنة؟ 400 سنة تقريبا، 350 سنة. وين السند عن علي رضي الله عنه؟ ما في سند عن علي، لكنها لا توجد بأي نوع من الأسانيد في كتب أهل السنة، وإنما موجودة في كتاب الاحتجاج للطبرسي. دائما سوف أذكر حوالي عشر عبارات لهم، ودائما يحفظونها للناس. ما الذي يجري؟ شو الموضوع؟ وهناك دعوة، ويحرصون على أن لا تظهر أي علاقة بينهم وبين الشيعة، لكنهم يشددون على تحفيظ العوام للناس لهذه العبارات. كذلك سبحانك لا يحويك مكان، قالوا هذه في الصحيفة السجادية، وهي متصلة في إسناد إلى أهل البيت إلى غير ذلك من الأكاذيب. نعم هناك إسناد متصل، لكنه متصل بالحلوليين والقائلين بوحدة الوجود والمجاهيل، هذا لا يعدل، لا علاقة. بعدين مثلا رجال متأخرين وليس متقدمين، والعبرة أن يكون الإسناد متقدم يعني في كتب الحديث المتقدمة، وليس من لا يعد الإسناد، يعني الإسناد المتأخرين إسنادا معتبرا. كذلك لا يقال عن الله أين. طيب ليش قال النبي أين؟ نعم، أين ورد هذه؟ في بحار الأنوار، لا وجود لها في كتب أهل السنة. كذلك كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، هذه في كتاب الكافي الكلي، هل يوجد لها؟ عفوا، نعم، في كتاب الكافي الكليني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عبارة وهو الآن على ما عليه كان، قال لا توجد هذه اللفظة في شيء من كتب الحديث نبه عليه على ذلك العلامة ابن تيمية وهو مسلم له في المجلد الثالث أو الثامن على ما أذكر من فتح الباري. وهذه من أكبر ما يتمسك هؤلاء به. وما مصدرها؟ مصدرها كتاب الكافي. بل قال العجلوني أن عبارة وهو الآن على ما عليه كان هذه الزيادة من كلام الصوفية ويشبه أن يكون من مفتريات الوجودية القائلين بالعينية. وقد نص ابن تيمية والحافظ ابن حجر على وضعها كشف الخفاء. ثم يأتي هؤلاء ويقولون لا بد أن تتعلموا هذه العبارات. إذن هذه مصادر هذه الألفاظ العقائدية أكثرها تتبعته من كتاب التوحيد للصدوق. إذن هذه لعبة. والأحباش ما نشأوا حقيقة إلا بالتحديد، وأنا أذكر ذلك تماما، عندما دخل اليهود لبنان وضربوا أهل السنة وتخلصوا من بيقص المرابطون حتى لا يقولوا أني رفعت المجرور، وقضوا على بشير الجميل، يعني ضربوا النصارى وضربوا السنة. ثم بعد عدة أيام خرجوا من لبنان، وأنا كنت شابا، يعني ما كنت متدين حتى، كنت أتساءل لماذا دخلوا ولماذا خرجوا، ما الذي حدث، ما الذي تغير، لماذا يضحون ويدخلون هذه الفترة ثم يخرجون. طبعا لما خرجوا من كان متمكن، حركة أمل كانت متمكنة من لبنان، تمكنت. فالآن أنا أعرف حقيقة ما كان يجري. ثم بعد ذلك في نفس هذا الوقت انتشر الأحباش وكانوا يسيطرون على المساجد وسيطروا على العديد من المساجد، ولهم بعض الفتاوى العجيبة يا إخوان، وأنا لا أريد أن أطيل في ذلك. مثلا هل تعلمون بارك الله فيكم أن الأحباش يجيزون سرقة النصراني، يجيزون سرقته. وقد سئل الحبشي، وأنا عندي تسجيل بصوته، سئل الحبشي عن من عنده جار نصراني وعنده بقر وزرع وغنم، هل يجوز لي أن أسرق من بقراته ولا غنمه؟ قال إن لم يترتب على ذلك فتنة يعني فافعل، إن لم يترتب على ذلك سرقه. ولهم فتوى وهي موجودة عندي والآن موجودة عندي وبصوته، وقد سئل عن رجل أخذ مالا حراما ثم تاب، ماذا يفعل بهذا المال بعد أن تعلم الشرع؟ وأنا أذكر لكم يعني النص بالضبط بحروفه. قال هذا الذي عنده مال حرام يذهب به إلى السوق أو الدكان ويسأل البائع، يقول له بكم تبيعني هذه البضاعة؟ فيقول بكذا، فيقول قبلت. طبعا لا بد من الالتزام بألفاظ الألفاظ الفقهية. فيقول بعتك، فيقول قبلت. قال الحبشي هذا الشيء دخل في ملكه، إن كان سيارة يجوز أن يستعملها، إن كان لباسا يجوز أن يلبسه. غسيل أموال ولا لا يا أخوان؟ هذا غسيل أموال. والاحتيال عنده معروف، أذكر لكم طرفة في ذلك. شيخ يجوز تأخير إنشاء غسل الرجل؟ أذكر لكم طرفة في ذلك. أحد الأخوة عند أحد الأحباش عنده ساعات يبيعها في شارع برج أبو حيدر، معروف شارع برج أبو حيدر يعني مركز الأحباش، بؤرة الأحباش في بيروت، وأنا من مدينة بيروت، ناس بيروت. فأتى أحد الإخوة وقال له أريد أن أشتري منك هذه الساعات. قال طيب ما في مشكلة، كم؟ قال 180 دولار. قال خلاص أعطيك المبلغ. وإذا بالمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، الله أكبر الله أكبر. فقال الحبشي لا يجوز، لن أخذ منك المال ولن أبيعك. قال ليش؟ قال الآن دخل الوقت وأذن لصلاة الجمعة. قال إحنا أصلا يعني اتفقنا وكذا، بس خذ المال الآن أعطيه الساعات. قال أبدا لا يجوز حرام. قال ما عندك تخريجي؟ شوف لك طريقة. قال لحظة، ها وجدته، شو عندك؟ قال له أنت تقول، أنا أقول أهديتك هذه الساعات، وأنت تقول أهديتك هذا المال. قالوا بس ما مشكلة خلاص، تفضل أهديتك هذا المال أهديني الساعة، فأخذ الساعة. الرجل أعطاه $100 فقط مش 180. ثاني يوم التقيا في نفس الشارع، قال له دخيلا، قال له شو؟ قال له انت اتفقنا على اساس $180 اعطيت 100. قال له ايه انا اعطيتك هديه 100. انا اعطيتك 100 هديه بس، تتذكر؟ انا بتذكر انه اتفقنا انه هديه، مش عارف عليك تطالب لي بقيه الهديه. وهكذا طريقتهم، وطريقه تعرفون البيع سبيرته لا يجوز، ويجوز أن يدخل إلى الصيدلية ويقول بعني هذه القنينة، ليس سبيرت الذي في داخلها، فإني أعطيك هذا المبلغ بمقابل القنينة. قال الحبشي في برغة الطالب وهذه حيلة يجوز، وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام. حيلة على مين؟ على الذي لا يخدع سبحانه وتعالى. ويقال أن حبشي دخل على الصيدلية وقال لحبشي آخر يبيع، هو البائع في الصيدلية، بيعني هذه القنينة ليس سبيرتو الذي في داخلها. طلع عليه محلال ثاني أفرغ سبيرتو عشان يبيعه وعطاه القنينة الفاضية. لا بيعني خلاص أنت فتحت القنينة. وهكذا هكذا حالهم. فبالنسبة للعقيدة أكثر ما عندهم لا سيما هذه الألفاظ التي يعلمونها للناس إنما هي من كتاب التوحيد للصدود. أما احتيالاتهم وتجويزهم للسرقة فهذه فرقة خطيرة، وأنا أحذركم. هذه الفتوى عمل بها الأحباش، وأعرف منهم من يسرق السيارات في الدنمارك أمثال إبراهيم الزاهر، يسرق السيارات ويقطعونها ويشحنون قطاعها إلى لبنان بأسعار، يعني بأسعار أقل من السوق، لأن سيارات مسروقة يجيزون السرقة، وهذا أمر شائع. فلذلك حقيقة هذه الفرقة خطيرة جدا، ولا يخفى عليكم، أنا أعرف أن لهم تواطؤ مع الرافضة لكن هم يحرصون على أن لا يظهر، أما علاقتهم مع حركة أمل فهي واضحة وهم يعترفون بذلك. ولكن ما جرى في قضية اغتيال الحريري وضلوع اثنين من مؤسسي جمعية الأحباش في لبنان بهذه المؤامرة صار أمرا واضحا، وقد احتجزوا لعدة سنوات بسبب ضلوعهم في هذه المؤامرة. فهؤلاء حقيقة دورهم خطير جدا، لكنهم إذا كانوا في مكان يعني يخافون فيه على أنفسهم فتجدهم يتكتمون تماما، لكنهم سرطان مخفي، فاحذروهم وحذروا الناس.
جزاكم الله خيرا.
هل كتابكم الموسوعة لا يزال يطبع لأنه مقطوع عندنا؟ نعم إن شاء الله هذا الانقطاع سوف يتصل إسناده إن شاء الله، سوف نأتي بكميات كبيرة منها ما يكون للبيع ومنها ما يكون للتوزيع، لكن عدد التوزيع كبير إن شاء الله جدا بإذن بالمئات إن شاء الله تعالى توزع، يعني أول من يستحقها كل الإخوان الموجودين في هذا المكان المبارك. أبي ما تنصحنا فضيلتكم بأي شيء نقرأ فيه لكي نعرف حقيقة الشيعة وفرق الضالة؟ والله إذا كان هناك كتاب يستفاد منه في معرفة حقيقة الشيعة فأنا أوصي بكتاب أصول مذهب الشيعة للشيخ الطفاري، كتاب طيب وفيه حقيقة الكتاب وافي في تعريف أصولهم وتبيينها بطريقة علمية رائعة جيدة. نعم. بسم الله العظيم تفرشين بالجامع الأموي بالمحشي يا رب، جزاك الله خيرا. يقول أسأل الله أن تخطب فينا في الجامع الأموي. لماذا لا نرسل الورقة لشيخنا؟ هل يفوت كل شيء؟ أسأل الله أن يجعلك خطيب المسجد الأموي بدمشق بإذن الله عز وجل. طيب نود أن نسمع نصيحة من فضيلة طلاب العلم. والله أنا أوجه هذا السؤال لشيخنا الفاضل جزاه الله خيرا أن يوجه نصيحة لطلبة العلم. الله يحفظك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على ما أتحفنا به ومن عادتنا في درسنا ولله الحمد والمنة أننا نستنطر كل سحابة تمر بديالنا. فالحمد لله فقد انطرنا من الفوائد والنكات والدقائق ما يفيدنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. النصائح تسمعونها مني كثيرا، ولكني أذكركم بعدة أمور مهمة. نحن على مفترق طرق، والحياة والوقت الذي نعيش في فترة صعبة غاية تحتاج منا إلى تيقظ وتبصر، وتحتاج منا إلى علم وعمل يولد بصيرة، ونكون على هدى من ربنا إن شاء الله تعالى، ونكون ذات راسة. المرحلة خطيرة، والعدو يدق أجراسه، وأشد ما يمكن أن يلحق بهذه الأمة من أذى إنما هو من خطر الرافضة. فالذي يستشرف المستقبل، والذي يدرس التاريخ، والذي يسبر ما جرى في تاريخ هذه الأمة، والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون، يجد أن ثورات قد قامت في فترة من الفترات في عدة من الدول، وسطى على ثمارها ووظفها الرافضة، وبشعوا في علماء أهل السنة. فكان هدفهم علماء أهل السنة ورموز أهل السنة. وأنصحكم لكي تتعمق عندكم هذه المعرفة أن تقرأوا كتيب فاحذروهم أو احذروهم، فإنه لا أمان لهم. هذا الكتيب صبر صاحبه فترة من التاريخ هي شبيهة جدا بالفترة التي نعيش، ولذا الواجب علينا أن نتيقن على الحق الذي عندنا، وأن نثبت عليه، وأن نتقدم نحو الخير، وأن نأمر وأن ننهى، وأن ننصح قومنا وبني جلدتنا بحرص وإخلاص وصدق، ونصبر على ما نلاقي. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المصلحين المحسنين، كما في يوسف، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمع الصبر ومع التقوى فلا بد بإذن الله تعالى أن ننجو عند ربنا سبحانه وتعالى. أذكركم بما قرره شيخ الإسلام أن الواجب على من بدأ في الطلب أن يثبت عليه حتى الممات. شيخ الإسلام يقرر أن من انشغل بالقرآن، ومن انشغل بالعلم الشرعي، ومن انشغل بالجهاد في سبيل الله، فالواجب عليه أن يثبت في هذا الميدان حتى الممات. لا يجوز الرجوع، ولا يجوز النقص. ولذا يا إخوة، نحن في بلد ولله الحمد والمنة فيها خير عميم، فيها أمن كبير، وكاد أن يضرب المثل في أمن بلادنا. فلنحرص عليه كل الحرص، ولنقطع على قطاع الطرق الذين يحاولون جاهدين أن يعبثوا بأمننا وأن يفرقوا بيننا. نحن في هذا البلد المبارك أسرتان كبيرتان وقع بينهما تلاقم ونسب ومحبة، الأردنيون والفلسطينيون، وهذا أكثر ما يمكن أن يكون سببا بسبب الجاهلية التي ربما تولد والعياذ بالله تعالى ذاك الشرخ الذي يعبث بأمن هذا البلد. فينبغي أن نحارب الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة، سمع أحدهم يقول يا للأنصار، وآخر يقول يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. فالتعصب للأنصار والمهاجرين وهما اسمان عظيمان شريفان ذكرهما ربنا تعالى في معرض المدح التعصب لهذا الاسم عده النبي صلى الله عليه وسلم جاهليا. ينبغي ان ندرك الامور وان نحكم البدايات والا نستهين بالشرر، فان ادركنا البدايات سلمت لنا النهايات. اسال الله عز وجل ان يحفظ علينا ديننا وايماننا، وان يحفظ على بلادنا الامن والايمان، وان يجعل في هذا البلد السنه ظاهره. نساله سبحانه ان يستخدمنا لنشر دينه ونصر سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. واختم بما بدا، فجزى الله اخانا فضيله الشيخ خير الجزاء وتقبل منه ونفع به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.